الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وابن أبي عمر عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى واللفظ لابن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عبد الله عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله يعني بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا يعني بعدد أيام السنة الله المستعان فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد زاد ابن أبي عمر يوم الفتح قال وحدثناه الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا ولم يذكر الآية الأخرى وقال بدل نصوبا صنما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قراشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. طبعا بالنسبة للحديث الأول والباب الأول أن هذه سنة في يعني إزالة الشرك والأصنام والأوثان وأنه من السنة أن تهدم وأن تكسر هذه الأصنام وأن تقرأ هذه الآيات عند ذلك ويدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن وجود هذه الأصنام طيلة هذه الفترة في بداية الإسلام هذا يدل على أن المنكر والشرك قد تسكت عليه لأنه يترتب على إزالته في وقت ما مفاسد أكثر وأكثر وأعظم على الإسلام والمسلمين فيسكت عنه ليس معنى ذلك أنه رضا بالكفر والشرك بل درءا لهذه المفسدة العظيمة التي يمكن أن تترتب عليه وليس هناك أعظم من الشرك بالله ليس هناك أعظم من الكفر والأصنام ومع ذلك صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فها يعني كثير من الشباب أيضا اليوم إذا رأوا منكر كمحلات فيديو محلات كذا وهي دون الشرك ومع ذلك يقوم بيده يريد أن يكسرها وكذلك مثلا قبور مرتفعة فيأتي بذلك على الدعوة بويلات ومفاسد كبيرة ينبغي أن يصبر عليها قليلا وكذلك إذا رأى قبورا تعبد فليهتم كل الاهتمام بإخراج هذه الأصنام من القلوب قبل أن يخرجها من أماكنها وقبل أن يكسرها ثم بعد ذلك إذا مكن الله سبحانه وتعالى له فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم بمعنى انه لم يكسرها ولم يعني يقوم لم يقم بهدمها او نحو ذلك اما انه يعني يحسنها ويقول جائزه وليس فيها شيء طبعا هذا لا يجوز طبعا كان يتكلم ويخرج هذه من القلوب ومع ذلك ما سلم صلى الله عليه وسلم من قريش ومن اذى قريش فكيف لو قام بإزالتها بيده أمامهم ورأوا كل منهم إلهه الذي يعبده أنت يعني تريد أن تسيء إليه؟ فلا شك أن المفاسد أعظم وأعظم. وأما الحديث الآخر لا يقتل القرشي صبرا بعد هذا اليوم، فهذا يحتمل معنيين، إما أنه خبر وإما أنه خبر بمعنى الأمر، فما الحكم في فما قولكم في هذا؟ هل هو أمر خبر بمعنى الأمر أو أنه خبر فقط عن شيء سيكون، يعني أن هذه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا؟ نعم قال العلماء، يقول النووي رحمه الله معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. فإيش الرجح الآن؟ الخبر بمعنى الأمر. يعني بمعنى أنه يعني القتل الذي شو اسمه الرجل إذا مسك وأخذ لأجل أن يقتل، ينتظر الصبر أن يحبس لأجل أن يقتل. قال حدثنا النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. أي مطيع، كان اسمه العاصي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع صحابي. الابن عبد الله ليس بصحابي والله أعلم. له رؤية احتمال، نعم له رؤية فقط، هو صغير لكنه ليس يعني بصحابي مشهور مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي طبعا مشروعية تغيير الأسماء، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير وزكريا بن أبي زائدة. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلب ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان سلاح. إيش فيه؟
فيقيموا بها ثلاثا.
وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي نكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاها فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب لا يقرأ ولا يكتب فأراها مكانها فمحاها. طبعا في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كتبها والمقصود والله أعلم أنه أمر بكتابتها أو كتبها على الشبه لا مانع أن يكتب لكن ليس مكاتبا يعني يرسمها رسم. فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة أيام. فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب في رؤيته ما كان تابعناك بايعناك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم يعني نوافق على بسم الله لكن لا ندري الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله. فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له مفرجا ومخرجا. وهذا طبعا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان ويدل أيضا على أننا لا نحزن على من ارتد ورجع إلى الكفر عياذا بالله فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي المدينة تنفي خبثها. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى البدو بعد الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ولم يأذن له ثلاثا فلم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المدينة تنفي خبثها. فهذا ذهب فأبعده الله أعرض عن الشرع وعن الدين فإلى هو وشأنه لا نحرص عليه ولا نحزن عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. طبعا هذا مدلس من الطبقة الثالثة ولا بد أن يصرح بالتحديث وإلا فحديثه ضعيف لكن متابع في الحديث الذي بعده. نعم عن أبي وائل شقيق بن سلمة الذي توفي سنة 82 قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم يعني إيش يوم صفين يوم الفتنة التي كانت بين الصحابة. قال اتهموا أنفسكم لا تظنوا أن الذي تفعلون هو خير. المسألة ما هي بالرأي ارجعوا إلى النصوص ولا يعني يعجب كل ذي رأي برأيه. فهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. انظروا إلى حسن الظن في الله، ولو كانت الشروط مجحفة ولو كان فيها ذلة للمسلمين في الظاهر، إلا أن الثقة في الله عز وجل تجعله يقول: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. ونحن إن شاء الله على يقين بظهور هذه الدعوة المباركة، الدعوة الكتاب والسنة، الدعوة السلفية، ولو أراد كثير من الناس وخوفون الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى هو حسبنا وهو كافينا وناصر دينه، وهذه الدعوة هي منصورة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يضرنا من تكلم فيها ومن طعن فيها ومن لا يضرنا هذا، فهي بإذن الله منصورة قوية عزيزة سيبلغ الله عز وجل بها مشارق الأرض ومغاربها. لا تدع بيت مضر ولا وبر إلا دخلته العز عزيز أو ذل ذليل. لماذا؟ لأن على الحق، على الكتاب والسنة، وهم على الباطل، كل منحرفون، أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الكفر والنفاق، كل هؤلاء على ضلال. فلا بد أن دعوة الحق هي منصورة بلا شك، ولكن اليقين. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله مع المشركين؟ وهذه الشروط المجحفة وهذا الضعف الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك موقن بوعد الله. أما أن يقول قائل: نحن لن يتركونا ولم كذا وإلى متى وأنهم كذا وأنهم سيفعلون، فهذا من سوء ظن في الله عز وجل. قال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا. عمر رضي الله عنه في قلبه غيظ، ولكنه لم يسلم تسليما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صعب عليه ذلك. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. انظروا سبحان الله، على قلوبهم على قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال بنفس الكلمات الله سبحانه وتعالى ألهمه إياها التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يسمعها منه، ولكنه الثقة وأهل العلم والمعرفة بالكتاب والسنة هم أدرى وهم أعلم وهم أثبت الناس، وإن كان في الظاهر لكثير من يعني الصغار أن الأمر ليس كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أن أهل العلم على يقين وعلى ثبات وعلى معرفة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. هناك سنن شرعية، الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، وهناك سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير من سنن الله تبارك وتعالى. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. وش الفتح؟ فتح مكة هو الصلح هذا الذي فيه هذه الشروط المجحفة، هذا هو الفتح العظيم للإسلام. وسيأتي إن شاء الله معنا نتكلم على فوائد هذه الحديبية من كلام ابن القيم رحمه الله، ليس من كلامي وليس من كلام الذي يقال إيش إن هذا كلام علماء إيش السلطان، ولا، لكن يبين المنهج الرباني، منهج السلف، أنه منهج واحد رباني. فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. يعني فتح هو، يعني صلح، صدق. نعم. فصدق عمر ورجع. وطبعا عمر عمل لها أعمالا كما يعني جاءت في الروايات. قال حدثنا أبو كريب بن محمد بن علاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية. والفرق بيننا وبين عمر ها اليوم أن عمر رجع فطابت نفسه ورجع مدام علم هذا من أهل العلم، وأما نحن فقليل من يرجع وتطيب نفسه بهذا، يظل أيضا متحرجا في نفسه حرج وكأنه ليس بحق، وكأنه يعني هؤلاء العلماء بما يعني من إساءة الظن أو الغرور أو نحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الإخوة الحمد لله مخلصون يرجعون بمجرد أن تذكر لهم الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم، هو همهم الله عز وجل والدار الآخرة، همهم يعني أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العلماء قد أخطأوا في هذه المسألة مثلا فلا شيء عليهم هم، لأنهم اتبعوا العلماء واتبعوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سلمان بن مهران عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يعني أبو جندل تعرفون ماذا كان به؟ جاء فارا من المشركين ومسلسل بالسلاسل ورمى بنفسه بين المسلمين وكاد الصلح ينقض بسبب أبي جندل، ورده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أترد للمشركين؟ فرسول صلى الله عليه وسلم بين لو كان الأمر بالعاطفة، انظر العاطفة هي البلاء، هي المشكلة كلها في العاطفة. الأخ ما شاء الله يكون طيب وممتاز وفي خير ومطيع لله ورسول، المشكلة الذي يعني يحركه والذي لا يتصور ويجعل لا يتصور المسألة هي العاطفة. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا، لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أسامة حماد بن أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين، قلنا أبو حصين ما في غيره، عثمان بن عاصم ما في غيره حصين، كله حصين إلا هذا. عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. يقول يعني أن احنا حاولنا أن نسد هذا الباب وهذا الصواب إلا فتح علينا أبواب من خطأ أو باب آخر من خطأ إلا انفجر علينا منه خصم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قول فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، كلهم حزن بسبب هذا الصلح والشروط المجحفة، وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا همام بن يحيى حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا شيبان عبد الرحمن النحوي عن قتادة من دعامة السدوسي عن أنس نحو حديث أبي عروبة ايش نعم منصوب يعني طيب هذا صحيح ولا صحيح طيب طيب نحن ناخذ فوائد هذه او ننهي في الاخير اذا كان وقت اليوم او بكره نبدا كما بدانا اليوم بفوائد لانها كثيره وصلح حديبيه تكتب فيها الى ما بعد العشاء ان شاء الله الى ان ينتهي الدرس ها لا مره واحده أنا. لا ما خلص طيب أين في استعداد كتابة مرة أخرى مثل الكتابة السابقة عندكم همة ومن الآن أتشاور معكم ها تشاور الشيخ نأخذ الفوائد ولا نقرأ لا الآن الكبرى 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 إن شاء الله نأخذ الفوائد خلاص الكبرى يا اخوان يا اخوان الوقت الله يجزيكم خير نعم نحن ان شاء الله سنجمع الان بين الامرين اقول سنجمع بين الامرين ناخذ فتاوى الفوائد الخارجيه والباقي نحيلكم على ذات المعاد ترجعون اليه طيب تاخذ الجزء الصفحه ففي كلام عظيم جدا ينبغي ان يرجع اليه نختصر ونؤدي الغرض المصفيه يعني الخلاف الذي كان في علي بن ابي طالب الخلاف بين الصحابه نعم أولا يقول الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله والله أنا يعني ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة وأنا لو قرأناها سريعا حتى تستفيد تتم الفائدة والكتابة نكون نأخذ الزائد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية منها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحج كذلك فإنه أحرم بها من ذي الحليفة ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مسلة منهي عنها كما قال بعض يعني إيش الفقهاء، ومنها استحباب مغايظة الأعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، ومنها الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك. نعم يا أخوانا، أنا أشوف الإخوة صراحة ينبغي أن نتأدب بأدب طالب العلم، بارك الله فيكم، نسمع، وإلا يعني إذا كان كل واحد يتكلم مع الثاني خلاص خلينا نترك ونروح نرتاح. فإذا كنتم تهتمون بارك الله فيكم، والله يعني اقبلوا بقلوبكم بارك الله فيكم على العلم، عسى الله أن ينفع به. خلاص قرأنا الحديث، فنأخذ الفوائد الآن ثم نقرأ باقي الأحاديث حتى نخرج من الحديبية يعني بالمسألة كاملة متكاملة. نتمهل. طيب ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب، كل هذه من فوائد الشورى. وقد مدح الله سبحانه وعباده وأمرهم شورى بينهم، ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاف الإبل هو نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم، يعني تقول يعني كأنه رد غيبة الناقة، يعني يشبه بهذا، طبعا ما لها غيبة لكن أنا أقول دافع عنها لأنه كلام باطل ولو نسب إلى حيوان. نعم. ومنها أن تسمية ما يلبسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، سنة أن يسمي الدابة هذه شهباء وهذه عضباء وهذه. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون ما سوى ذلك مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب الله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ولو كان كافرا ظالما مبتدعا ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مغبوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده. والتصديق تلقاه بالرضا والتسليم، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بدينه وأقامهم بمحابه وأشدهم موافقة له، ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية، قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم. الحديبية معروفة اليوم مدخل جدة إلى مكة عند نقطة التفتيش، هذه الحديبية. و ومنها أن من نزل قريبا مكة فإنه ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، ممكن يكون هذا من العدو ممكن يكون من المسلمين. وفي قيام المغيرة بن شعب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره، وقد بعث البدن في وجه رسول الله في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملك مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه. انتبهوا إخوان لهذا الأمر، الذين يستبيحون أموال المعاهدين وأهل الذمة وأهل الأمان، فإن المغيرة كان قد صاحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم بل رد ذلك، ولا ذب عنها ولا دافع عنها لأن غدرة، ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل الإسلام المغيرة. وقول الصديق لعروة: امسس بذر اللات، الكلمة يعني فظيعة جدا، ها، ولكن في موطنها لا تعد قلة أدب، يعني لو قيلت في الوضع العادي يعني امسس بذر اللات، البذر هذا الذي يكون في فرج المرأة، فيقول امسس بذر اللات، تشبه اللات الذي يعبدونه بإيش؟ بالمرأة التي لها فرج وعايش وهذا يمص في فرجها، فقال امسس بذر اللات، وهذا دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوة الجهلية بهني أبيه، ويقال له اعضد أير أبيك، ولا يثنى له، فلكل مقام مقال. لو تعز بعزاء الجهلية ودعا بدعوة الجهلية يقال له هذه الكلمة: عض أير أبيك، يعني ذكر أبيك، ولا يثنى له في الكلام، هذا تحقيرا لشأنه. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، لحية الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ به عروة بن مسعود بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال: نشهد أنه رسول الله، وقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، يعني لما شهد مسيلمة رسول الله ما قتله. كذلك فيها طهارة النخامة سواء كانت من الرأس أو من الصدر، سواء طلعت خرجت من هنا أو نزلت من الرأس، فكل هذا طاهر. ومنها طهارة الماء المستعمل لأنهم توضأوا بفضل وفضل يده صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء سهيل قال: سهل أمركم. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد بن عبد الله، لأن بعض العلماء يقول يجب أن يكتب في الكتب وفي العقود الاسم الثلاثي، الاسم اسم الأب واسم الجد، فيقول إذا عرف باسمه واسم أبيه يكفي، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشترط ذكر الجد لا أصل له. يقول ولما ومنها أن مصالحة المشركين البعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، بعض ما فيه هضم لحق المسلمين المصالحة على ذلك مع المشركين، ولو كانت الشروط فيها هضم لحق المسلمين وضيم بهم فإنها جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم بالفتح ولكن ما وعدهم بالوقت فهو على التراخي. ومنها أن الحلاقة نسك وأنه أفضل من التقصير، حلق الرأس نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عمرة الإحصان، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيره من امتثال عن وقت الأمر، هذه مهمة جدا في المسألة الأصولية، مهمة أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، ما يقال هذا واجب على التراخي، لماذا؟ لأنه غضب عليهم لما لم يمتثلوا بالأمر ويحلقوا رؤوسهم، فكانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين ذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو مع ذلك باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره، ويقول مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، يدل على أن الأمر الوجوب وأن الأمر الفور. ومنها أن الأصل مشاركة أمتي له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة اخرج ولا تكلم أحد حتى تحلق رأسك وتنحر هديك، وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوه حين أمرهم به، قيل هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النسخ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ، وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. ومنها أن خروج البضع في ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته، فمتقوم بمال له قيمة هذا البضع واستحلال الفرج، فلما هاجرت أصبح للرجل الذي أعطى المال الزوج ولو كان كافرا له قيمة هذا المتبقي من المهر أو المهر، فاستحق ذلك فهو متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم، وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم. ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منه مسلما إلى غير بلد الإمام، مثل من؟ مثل أبي بصير خرج، يقول منها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنه من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحد منهم لم يضمنه بدية ولا قود ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكم في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. صبرت ناخذ بعض الفوائد أيضا متعلقة بصلح الحديبية. نعم ويعطيه سيف يعطيه لعله يأخذ هذا ويخلص عليه تعريض، لأنه هو مقاتل. نعم. على كل حال في هذه أيضا القصة وقصة طويلة من فوائد. نعم. فيه أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر. نعم. زاد المعاد الجزء الثالث صفحة من صفحة 300 وما بعدها، من صفحة 300 وبعدها إلى 316. من 300 إلى 316. وطبعا في حكم عظيمة جدا، هذه أيضا حكم كثيرة لحالها غير الفوائد، يعني حكمة مشروعية الصلح، فيه أن النصر مع الصبر، وفيه أن عند الفتن واضطراب الأمور أهدى الناس وأثبتهم هم أعلم الناس بالله، هم أعلم الناس بالله أئمة الهدى العلماء. وفيه أن الناس يجب أن يرجعوا إلى أهل العلم عند الفتن والأمور العظام. وعمر رضي الله عنه ما اجتهد من رأسه، أخذ من رأسه وذهب فكرة جاءته كذا وحماس وراح لحاله مساء، لا، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الكبار، فلما نبهوه سكنت نفسه وطابت ورجع. فهو يخالف كثير منا اليوم في مسألتين، مسألة أنه إذا أصاب الإنسان ولا مانع شيء من الحماس والعجلة، لكن يضبط ذلك خاصة في الأمور العامة، أمور العظام، أمور فروج وأموال ودماء، يرجع إلى العلماء، يسأل عالم واثنين ليطمئن قلبه، يطمئن نفسه، ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن العالم الذي يريد أن يفتيه بما يريد هو، لا يبحث عن حكم الله عز وجل. فإذا ذكرت له الأدلة وبينت له من عالم اثنين أو عالم اثنين وثلاث واطمأنت نفسه لهذا، يجب عليه أن يرجع. وفيه أهمية العلم بالله تعالى وشرعه، وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين. وفيه ضرورة معرفة السنن الكونية والنواميس الإلهية، معرفة السنن الكونية والنواميس الإلهية. نعم. وفيه أن تمام النصر والظفر، أن تمام النصر والظفر والتمكين يكون على قدر التسليم والخضوع والانقياد لحكم الله. النصر والظفر والتمكين يكون على قدر التسليم والخضوع والانقياد لحكم الله. وفيه مزايلة الكفار للمسلمين، مزايلة الكفار للمشركين، مزايلة المفاصلة بين الكفار والمسلمين، ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا هنا، وأنه لا يجوز التقاتل مع الكفار مع وجود المؤمنين فيهم أو معهم حتى يتميزوا، فإن قتل المسلم الواحد أعظم من جميع الكفار، وهو اليوم يقتل ويبعث على نيته، ويبعثون على نياتهم. طب هذا يبعثون على نياتهم، الله سبحانه وتعالى ينزل خصف فيبعثون على نياتهم، نعم يبعثهم على نياتهم، لكن تقتله أنت بيدك، الله سبحانه وتعالى له في خلقه ما يشاء. وفيه أن المسلمين لو اتخذوا بأسباب النصر والتمكين لوفقهم الله، لوفقهم الله ونصرهم. شوفوا إخوان الفترة الزمنية شيء يسير جدا، 20 سنة وكان الجزيرة والأمة كلها ما شاء الله تحت قيادة الإسلام، لكن نمشي بأسلوب وفي خط صحيح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الثمار. وكانوا كفار خلص مع مسلمين قلة، نحن الآن الحمد لله أصل الشعوب والناس الأصل فيها الإسلام، لو دعونا الدعوة الصحيحة المباركة لوجدت الوفود تأتي بعد فترة، لكن بشيء من صبر ودخل الناس في دين لا يفاجأ وبدون دعوة بعد ذلك. في البداية نعم دعوة وصبر، وبعد ذلك يأتونك من كل فج عميق. فإذا كانت الأمور في عهد النبوة قد استمرت، تكتبون إن كانت الأمور في عهد النبوة قد استمرت قريبا من 20 عاما، فأعز الله دينه مع غربة الدين وغلبة الكفر، مع قلة مع غربة الدين وغلبة الكفر، وأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى دين غير دين آبائهم، فكيف بمن دينه الإسلام ولكن فقط يحتاج إلى تجديد. ومن الأمثلة على الفتح والتمكين للمسلمين في العصور المتأخرة سلطان محمد الفاتح، صلاح الدين الأيوبي وغير هؤلاء، يعني نفع الله بهم وفتح الله بهم الناس، لكن فقط نحتاج إلى دعوة صحيحة في الناس وينفع الله بها ويبارك. وفيه ذم الاستعجال أو استعجال نصر الله، وفيه أن الله تعالى لا يخلف وعده. فيه أنه متى لم يتحقق النصر لقوم دل ذلك على خلل فيهم وفي منهاجهم، إما خلل في قلوبهم وإخلاصهم، وإما خلل في أعمالهم ومنهاجهم. لا بد من خلل، لأن الله لا يخلف وعده. وفيه أن هذا الوعد الذي وعد الله المؤمنين ليس لهم وحدهم، يعني للمسلمين الأول، بل لكل مؤمن إلى يوم القيامة. نعم، أن هذا الوعد الذي وعد الله عز وجل المؤمنين في الزمن الأول ليس لهم وحدهم، بل لجميع عباد الله إلى أبد الدهر. وفيه أن سكوت الدعاة والعلماء عن منابذة الحكام والتقاتل معهم ليس عن تخاذل وضعف وخور، بل لأن الشرع قد أمرنا بذلك لتحقيق المصالح ودرءا للمفاسد، فإن الشريعة لم تأتي إلا لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. نعم. وفيه أن سكوت الدعاة والعلماء عن منابذة الحكام والتقاتل معهم ليس عن تخاذل وضعف وخور، بل لتحقيق المصالح العظيمة ودرءا للمفاسد الكبيرة. وفيه أن القتل والتقاتل ليس مقصودا لذاته، وأن القتل والتقاتل ليس مقصودا لذاته وليس هو بغاية، بل وسيلة من وسائل إقامة الدين يعمل بها إذا ترجحت المصلحة، وإلا لم يكن للمسلمين أن يقوموا بالمقاتلة لما يترتب على ذلك من مفاسد أعظم وأكثر، وإلا لم يكن للمسلمين أن يقوموا بالمقاتلة لما يترتب على ذلك من مفاسد أعظم وأكثر، وأنهم متى قاموا بذلك يعني بالتقاتل وحدثت مفاسد أكبر صار ذلك من المنكرات، صار ذلك من المنكرات ومن المحرمات. وهناك حكم ذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله في صلح الحديبية، حيل الإخوة لقراءتها والرجوع إليها، والحمد لله رب العالمين.